بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مستكملا ما نقله عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال:
من الخلة وليس من الخلة بالضم، خلة يعني الفقر. نعم.
إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة،
يعني جائز عليها الكيف أن تكيف، أما صفات الله سبحانه وتعالى فهي تابعة لذاته، فكما لا يعلم كنه ذاتي لا يعلم كنه صفات، لكن لها كيف، فليس النفي الكيف هنا النفي المطلق بأنه ليس لها كيف مطلقا، لا، وإنما لها كيف ولا شك، لكن هذا الكيف اختص الله عز وجل بعلمه، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم.
وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب.
معلومة في العلم وموجودة في التعريف من جهة معرفتنا بها علما وإثباتا، فإننا نعلم ذلك، أما الكون فإننا لا نعلمه. نعم.
قد انتفى عنهما التشبيه،
ولا يضرنا الجهل به، ولو كان العلم بكيفية الصفة يتوقف عليه كمال إيمان وتمام ذلك وكذا لبينه الله في كتابه، ولا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن القدر الذي جاء في شرعنا هو القدر الذي يكمل به إيماننا، فمن تكلف علم ما لم يأتي في القرآن والسنة فقد اقتحم بابا سوف يصل به إلى الهلاك، فما كان إيمانا وما كان داخلا فيما يحبه الله ويرضاه وما كان مقربا للعبد فقد بينه الله ورسوله، وما سكت عنه الشارع فلا فائدة في معرفة العبد به، فإن الشريعة قد كملت وإن الدين قد تم، ولا يتعنى الإنسان في معرفة ما لم يكلفه الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء.
توجد أقوال في كل زمان تكون أقوالا شاذة، فينص أهل السنة والجماعة على شذوذها، وإن لم تدخل في باب يعني العقيدة أصالة ولا التوحيد أصالة، ولما جعلت من جملة الاعتقادات لأن الذي يخالف فيها يخرج عن معتقد الأمة، حتى ولو كانت المسألة في أصلها مسألة فرعية، فمن الذي يحرم المكاسب؟ والقرآن فيه إباحة البيع والشراء، والسنة كلها كذلك، فمن حرم المكاسب والبيع والشراء وهذا والتجارات والصناعات فقد صادم منهج أمة، لهذا يذكر هذا على حسب ما كان في هذا العصر والزمان، يذكر هذا في في جملة الاعتقادات التي يتعين اعتقادها. نعم. لا ليس قصدهم هذا، لأن الناس يتاجرون ويكسبون وكذا، لكن تجارهم فجار يعني إن لم يتقوا الله عز وجل. لكن لا، هذا هذه فتوى ناس يفتون بتحريم المكاسب. نعم نعم. اللي هو ايه؟ لا انا اقول لك بس ليس قصد تجارهم الفجار في عدم اباحة المكاسب والتجارات، لا التجارة مباحة وكذا، لكن تجارهم الفجار بمعنى ان التاجر عرضة للفجور اللي يتقي الله سبحانه وتعالى، وليس ان من تاجر كان فاجرا. لا نعم. ايه ايه نعم، مع ان اللفظ هذا ضعفه. نعم ايه نعم.
اذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وانما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارة. فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.
هذا لماذا دخل هنا وذكر في جملة المعتقدات؟ لأن هذا أصل الكتاب والسنة، وهذا جائز إلى يوم القيامة، لا يرفع إباحته أحد. نعم.
وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمه.
يعني لو جاء واحد الآن مثلا يفتي وانتشرت الفتوى في الناس أنه يحرم أكل اللحم، فيأتي الإنسان في جملة ما يجب اعتقاده يقول وأن اللحم مباح لا يحرم إلى يوم القيامة. لو حصل في عصرنا هذا يبقى الإنسان ينص عليه من جملة ما يجب اعتقاده، مثل ما نص على المسح الخفين، ومثل ما نص على إباحة تحريم المتعة وكذا. هذه مسائل تدخل في جملة المعتقدات. نعم.
وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات.
يعدمهم الوصول
إليه. ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات.
يعني الله يأمرك كل من طيبات ما رزقناكم، ويحرم عليك التجارة وكذا، طب أنا ما أستطيع أن أصل إلى هذا إلا بالبيع والشراء. طيب نعم.
قال لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال.
الله أكبر، هذه عبارة طيبة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال. نعم.
والمعتقد أن قال فهو مبتدع ضال إلا أنه يقل في مواضع، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
الله أكبر. فلا تخلو الأرض من الحلال، ومن يتق الله يجعل له يجعل رزقه من ذاك الحلال، وإن كان على قمم الجبال، ولو كان في الكهوف والغارات والملاجئ لهيأه الله سبحانه وتعالى له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حين لا تجد سبيلا إلى الحلال وتجد الطرق وقد انسدت، اعلم أنك تحتاج إلى تقوى الله زائدة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عبدا أراد الحلال من الحلال، يأبى الله ذلك إن شاء الله سبحانه. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يرغب الحلال ويحبه ويسعى إليه يرزقه الله سبحانه. وإن قوما ما هيئ لهم إلا أسباب الحرام. لماذا؟ لأنهم ما رغبوا الحلال ولا أرادوه، وإن رغبوه فرغبة سطحية، ولهذا قد يبتلى هؤلاء بالحرام بكثرة، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله معروفة في العقيدة، يعني الكلام في القرآن والحلول والاستواء والرؤية والخلة. ثم ذكر مسألة كثرت في القرن الثالث الهجري وما بعده، وهي مسألة التكسب بالتجارة.
يبقى إخواني الأزمان بتفرض مسائل الوقوف عندما يأتي واحد يقول فين هذا من كلام السلف، هل السلف تكلموا في هذه المسألة مثلا؟ إذا كثر الكلام في مسألة وخولفت فيها أصول الكتاب والسنة وجب على أئمة العصر أن يبينوا الحق فيها وأن يضيفوها إلى جملة ما يجب اعتقاده، فلا يلام الواحد ولا يقال هذه المسألة هل تكلم فيها السلف، هذه المسألة ما كانت عند السلف، ما كان السلف مخرفين حتى حصرت هذه المسألة، ثم جاء من يخرف فلنطق تخريف الناس بدعوى أن هذه المسألة ما سبقت، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الجواب فيها بأصول الكتاب والسنة، فلقد سبق الكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة قد كفي العبد مؤنة الرد على كل ضلال وانحراف إلى يوم القيامة، وإن لم يأتي نص المسألة بمفردها وعينها فإن المسائل تتكاثر، ولكن الأصول واحدة في رد هذه المسائل المتكثرة إن كانت مسائل انحراف وضلال. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن حرم البيع والتكسب فقد صادم أصول الكتاب والسنة. عندنا كتاب اسمه كتاب البيوع، عندنا فقه يمثل ربع الأحكام الشرعية وفقه المعاملات. نعم. يجهل طريقة السلف، اللي يستنكر مثل هذه المسائل في كتب الاعتقاد يجهل كتب الاعتقاد، أو اللي يعترض على الأحاديث الضعيفة وكذا الموجودة في كتب الاعتقاد هذا يجهل طريقة التصنيف، من اعترض على الأحاديث الضعيفة الموجودة في كتب الاعتقاد هذا يجهل طريقة تصنيف العلماء، فإنه ما من أصل من أصول الشريعة ولا من أصول السنة وضع إلا وكتاب الله يدل عليه والسنة الصحيحة، لكن قد يكون طريقة بعض المصنفين أن يذكر كل ما ورد في الباب ولو كان ضعيفا مع ذكر الإسناد لتبرأ عهدته بذلك، وكذلك ادخال هذه المسائل، فإن التشدق والتنطع فإن هذه المسائل اسم مسائل اعتقاد، وبالتالي المخالف فيها ليس مبتدعا ولا منحرفا ولا كذا، هذا أيضا ما يعرف طريقة السلف في وضعهم هذا، ولا يعرف حتى ما معنى العقيدة، ما معنى العقيدة، فإن العقيدة هي جملة ما ينعقد عليه القلب من أمور لا يجوز أن تتخلف عنها مما خولف فيه أهل البدع والأهواء وصار شعارا لأهل السنة والجماعة. لو يأتي واحد يترك كل شيء تجارة وكذا يقول أنا المتوكل على الله، يحرم المكاسب وكذا يقول أنا متوكل على الله، فلا شك أن هذا خالف طريقة الأنبياء فضلا عن طريقة الصحابة وأئمة الدين. نعم.
ثم ذكر مسألة كثرت في القرن الثالث الهجري وما بعده، وهي مسألة التكسب بالتجارة، وأن التجارة أصابها ما أصابها ودخول الحرام فيها، وأن التوكل بترك السبب أفضل، وهذا شاع عند الصوفية.
زي جماعة التكفير الآن، لا نأكل ولا نشرب من هذه الدولة وكذا، كلها دخلها الربا، رواتبك منين، ملابسك منين، كل هؤلاء البائعون وفي الأسواق من أين يأتون بأموالهم وعندهم كذا، فاعتزل الناس جميعا، وبعدين نأكل منهم ونشرب منين، نأتي إلى الصحراء نزرع أرضا ونبذر قمحا ونحفر آبارا فنشرب ماء الآبار ونأكل ما يخرج من الحب والشعير. نعم.
وهذا شاع عند الصوفية، وإحدى المسألتين قادت إلى الأخرى، يعني مسألة ما دخل في التجارة أدى إلى تركها، وعللوا ذلك أيضا بحسن التوكل على الله عز وجل، وصنف فيها عدد من أهل العلم مصنفات في الحث على التجارة والصناعة والعمل ككتاب الخلال، وأيضا للجاحظ في ذلك رسالة التبصر بالتجارة، وكله رد على هذه الطائفة التي زعمت أن ترك العمل أفضل.
وما لنا وللجاحظ يرد على من حرم التجارة ويقع في المجون والإباحة والتحلل من الشريعة. نعم.
وكله رد على هذه الطائفة التي زعمت أن ترك العمل أفضل، وأن التوكل على الله عز وجل بعدم ملابسة الأسباب أفضل، وهذا باطل، بل التكسب أفضل، وهو صنيع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وأطيب ما كسب المرء من عمل يده، هذا أطيب ما كسب المرء، فما يأتيه من الصدقات وما يأتيه من العطيات ليس في الطيب مثل كسبه بيده
وأحل ليس في الطيب
ليس في الطيب مثل كسب يده وأحل ما يكسبه المرء وأنفعه له ما كسبه بيده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. كذلك المسألة الثانية التي ذكرها وهي مسألة ضيق الحلال، هذه أيضا كان فيها اعتقاد بأن الحلال عدم وأنه لا يوجد أكل حلال، لأن في العراق مثلا في ذلك الوقت أو في الشام فتحت الأراضي وأصبحت أرضا خراجية فاعتدي عليها بالإقطاع وبغيره، فبدلا أن تكون ملكا عاما أصبحت ملكا خاصا، فأصبحت إذن مغصوبة وما يخرج منها له حكم الغصب وإلى آخر هذه التدرجات. فأصبح كثيرون من الصوفية يتركون الأكل تماما من كل ما يوجد في السوق لأجل اشتباه ما يخرج من الثمرات من الأرض المغصوبة، حتى إنه كان يحكى أيضا عن بعض المتأخرين كالنووي أن رحمه الله أنه كان لا يأكل مما تخرجه مزارع دمشق لأجل هذا. وهذا في الواقع ليس بصحيح وليس بسائغ شرعا، لأن من اعتقد أن الحلال عدم تماما فإن هذا اعتقاد بأن الله عز وجل أحل على عباده شيئا ثم عدمه
عدم تماما،
أحل على عباده شيئا ثم عدمه سبحانه وتعالى عدمه
يعني لم يجعله يعني في الأرض، حل على عباده شيئا ثم عدمه يعني منعه. نعم.
أو حرم عليهم شيئا وجعله هو المتعين أزمانا متطاولة دون غيره، وهذا لا يجوز، فالله عز وجل جعل الحلال موجودا في كل مكان وفي كل زمان، لكن يقل ويكثر، ثم قد يقل الحلال في مواطن ويكثر في موطن، ويقل الحرام في موطن ويقل الحرام في موطن ويكثر في موطن. أما أن يعدم بالكلية في مكان فهذا لا يقول به فقيه ولا عالم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. الصوفية في جهة الورع زادوا في هذه المسائل، حتى كان بعضهم لا يأكل إلا صيدا، وكان بعضهم لا يأكل إلا شيئا أنبته في بيته، وأشباه هذه الأفعال التي هي من الورع المذموم.
نعم، هؤلاء يعني الزهاد الصوفية الذين كانوا يزهدون فقط وليس عندهم خرافات. أما من كان عنده الخرافات والضلالات والخزعبلات الذين كانوا يراعون مثل هذه، فهؤلاء كمن يبني قصرا ويهدم مصرا، وكالذي يتحرز عن دم البرغوث وقد قتل الحسين. نعم. ومثل هذه المسألة اللي هي مسألة أراضي العراق والشام وكذا اللي كانت خراجية ثم بعد ذلك تحولت إلى ملكية الناس، يعني مثل هذه المسألة لا زال عمل الناس بعد هذا على عدم تحريم أكل الخارج منها وكذا، وإنما هذا موجود منذ أزمان متطاولة، وتلك الأراضي يأكل منها الناس، ولا أعلم أن أحدا شدد في هذه المسألة. ومثلها والله أعلم ما جرى عندنا في مصر من أراض كثيرة أيضا كانت وقفا ثم تحولت إلى ملكية الناس وكذا، وصار الناس يأكلون منها وفيها، فالله أعلم التضييق في ذلك سبب حرجا شديدا، فإن أراض الأوقاف كثيرة أو كذا أو كذا، ثم الناس يملكونها الآن يستأجرونها من الدولة، يدفعون إيجارا قليلا ثم يملكونها و يعني يأكلون منها، فالله أعلم أن هذا كله على الإباحة، وهذا هو المستطاع الآن، وما أعلم أن أحدا حرج في ذلك إلا على جهة ورع، ليس على جهة أن هذا ملع حرام وطعم حرام، فما وجد عن بعض السلف في هذا فهو من باب الورع والتحرز من هذا، طالما أن هناك سبيل حلال. لكن هل نفتي بأن هذه الأراضي كلها أراضي مغصوبة ولا يحل الإنسان أن يأكل منها ولا أن يزرعها ولا إلى آخره؟ هذا يحتاج إلى أن العلماء هم الذين يفتون، وما رأينا علماءنا أفتوا في أراضي العراق ولا في أراضي الشام بأنها لا تحل لأصحابها وكذا، ما نعلم هذا. ما نعلم هذا. نعم.
قال ومما قال ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يوكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة
لعلها الظلمة. نعم.
إلا من داخل الظلمة، ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق رضي الله عنه. وأجاز ابن مسعود وسلمان وقال كل منه وعليه التبعة، والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: المسألة الأولى ذكر فيها توقي من مكسبه حرام، وأن الأصل في المسلم السلامة، فلا يتورع في معاملة المسلم الذي ظاهره السلامة.
يعني من ظاهره السلامة لا أتي أنا أسأله وأقول إن قدم لي طعاما منين يا أخي اشتريت هذا الطعام، وما مالك الذي اشتريت بهذا الطعام، أمن حلال هو أو من حرام، وهذا الشراب وهذا الراتب وهذا كذا وهذا كذا. لا ينبغي الإنسان أن يفتش في هذا طالما أن ظاهر المسلم هو الخير. نعم.
وهذا الذي ذكره هو الصحيح في انقسام المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول معاملة عامة المسلمين الذين لم يظهر من مكاسبهم الريبة، فهذا الصنف وهذا القسم التورع في التعامل معه بدعة، وخلاف هدي السلف، لأن الأصل في المسلم السلامة، ولم يظهر على هذا ما يدل على مكسب خبيث. فإذا تورع لأجل أنه قد يكون عنده مكاسب خبيثة فهذا بدعة وغلو في التوقي. والقسم الثاني من يخالط الظلمة الذين يظلمون الناس في أكل الأموال بالباطل أو في التعدي على الحقوق أو بالتعدي على ممتلكاتهم أو ما أشبه ذلك، وكان ذلك شائعا في الدولة العباسية بكثرة، حتى قيل إن أكثر بغداد منتزعة من أصحابها وإن أكثر دمشق منتزعة من أصحابها، يعني من أملاك كانت للناس فنزعت منهم لغيرهم. فهذا الصنف من علم منه أنه يخالط من يأكل أموال الناس بالباطل فيكون عنده المال الحرام، فهذا يسمى صاحب المال المختلط. وصاحب المال المختلط الأقوال فيه أربعة لأهل العلم، والتحقيق أنه لا يجب ترك الأكل مما يقدمه أو يضيف به أضيافه أو يهديه إلى غيره، لأن المال لم يتعين للحرام، بل المال مختلط من هذا وهذا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء إليه رجل فقال: إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهناه لك وإثمه عليه. وهذا يدل على أن من لم يتمحض ماله للحرام فإنه لا يجب عليك ترك الأكل من ماله أو ترك أخذ ماله أو ما أشبه ذلك، ولكن يستحب، وهو الذي ذكره هنا، أنه يستحب من جهة الورع، يعني من استطاع ذلك فإنه يستحب له ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن هذا ليس من جهة الاستحباب لكن من جهة التورع، فإن تورع فهو أفضل وإلا فلا يستحب، لأن الصحابة كثير منهم لم يتورعوا هذا التورع.
نعم. يعني من ماله بختلط فإنه يأكل هدية، بعض طعام، بعض شراب، لأن المال الحلال عند هذا الرجل يكفي مثل هذه الأشياء، فمن ماله مختلط فلا بأس. نعم.
والقسم الثالث من الأقسام من يعلم أن مكاسبه حرام، يعني كل ماله حرام، فهذا لا يجوز الأكل من ماله. عند جمهور أهل العلم لا يجوز الأكل من أكله ولا من ماله، لأنك تعلم أنه اكتسبه على وجه محرم، وهذا الحقيقة نادر من جهة الوقوع، لأنه من في الناس لا مكسب له إلا من الحرام، هذا نادر. وأكثر المسلمين أموالهم مختلطة، يعني قد يغلب الحرام وقد يغلب الحلال، فأكثر المسلمين بل جل المسلمين من القسم الثاني من يختلط فيه هذا وهذا، يعني ممن في مكسبه حرام ولكن الأصل
مثل أصحاب المحلات الذين يبيعون عندهم دخان وعندهم كذا وكذا، لكن يبيع السمن والزيت والسكر والدقيق وكذا، هذا حلال وهذا حرام. أو واحد مثلا عنده ربوي يخرج بالربا وكذا وكذا، وعنده أرض يزرعها أيضا ويأتيه مال. أو واحد ما عنده إلا مال وظيفته من الربا، ولكن عنده زوجته أيضا موظفة وكذا، يعني قل أن تجد واحد يكون المكسب حرام صرف 100%. فإن وجدت ذلك وعلمت أن هذا ليس له دخل محرم، وأن ما جاءك مما قدم لك أن هذا من المال المحرم الصرف فلا تأكله. نعم.
ولكن الأصل في المسلمين هو الأول، كما سبق معنا أن الأصل السلامة، إلا إذا عرف غير ذلك. لكن من يكسبون مالا حراما فإن الأصل فيهم أنهم خلطوا أموالهم، فلهم حكم من اختلط ماله الحرام بماله بمال
أما الحلال. أما إذا انتقل هذا المال الحرام لك على وجه مباح فجائز باتفاق، يعني لو أنك عملت عند رجل يعمل في مال الحرام صرف، عملت له عملا، حفرت له بئرا، بنيت له جدارا، فأعطاك أجرة، فهذا حلال باتفاق. ليه؟ لأنه انتقل إليك على وجه مباح، ما لم يكن المال محرما عينا، كان يعطيك خمرا، كان يعطيك أجرتك دخانا، فإنه لا يجوز. لكن لو أعطاك مالا فإن هذا المال ليس محرما لعينه، إنما هو محرم لكسبه، فهذا إذا انتقل لك على وجه المباح فلا إشكال فيه، وبهذا يجاب عن إشكال كبير قد يحصل من بعض الأخوة حين يعمل عند بعض من كسبه حرام، فيقول ماله هذا الرجل حرام؟ لا، ماله حرام عليه أن يأكل منه وينتفع به، أما انتقاله لك على وجه مباح هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. وعليه يأتي الجواب عن تنطع البعض بأننا لا نأخذ من رواتب من الدولة، والدولة مثلا عندها ربا وعندها كذا. نقول أنت عملك الذي تعمله مدرس ولا طبيب ولا مهندس ولا كذا، عمل مباح ولا غير مباح؟ يقول عمل مباح. نقول خلاص، حتى ولو كان فيه شبهة فإنه انتقل إليك على وجه المباح فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، ولا تضيق على نفسك. تقول هذا الراتب يأتيني من البنك، وهذا الراتب يأتيني من كذا، هذا الراتب يأتيك من أي مكان، لا تسأل فيها. نعم.
ولهذا نقول إنه إذا علم أن الشيء من مال حرام بعينه، يعني اشتري شيء بمال حرام بعينه، فإنه لا يؤكل منه. ومعلوم أن مسألة الهبات غير مسألة الأكل، الأكل هو أشدها، وأما مسألة الهبة فهذه فيها تفصيل، هل الكسب بظلم وتعد أم هو حرام بلا ظلم؟
ولا شك الإنسان يتحرى ولا يدخل جوفة إلى ما حل، لكن أيضا لا يتنطع فيمنع مباحا حتى يعرف في الناس بذلك، فبعض الناس قد يحمل ورعه على التشدد والتنطع حتى يشتهر في الناس بهذا، فهذا كلابس ثوب شهرة، يقال مثلا إذا ذكر فلان قال هذا الذي يحرم كذا، مما هو عند الناس لا يستغنون عنه، هذا الذي يحرم الوظيفة في الدولة، هذا الذي يحرم لباس كذا، هذا الذي يحرم ركوب كذا، ها؟ مين؟ الدجاج الأبيض. ليه؟ عشان ايه؟ نعم. طيب نكتفي بقى. نعم. من؟ هو وكسبوه حرام ولكن ايه؟ لا عادي، وكسبه حرام صرف 100%، ما عنده اي دخل في البيت خالص غير هذا. ما يأتيه راتب من دولة، زوجته راتب، ابنه راتب، عنده أرض، أرض إيه؟ طب كازينو مش بيقدم شاي ويقدم عصير ويقدم حاجة ساقعة ويقدم خمر ويقدم كذا، صح؟ خلاص النتيجة بيع العصير حلال وبيع البيبسي حلال، فهو يعتبر ان هذا من جزء البيبسي ومن جزء كذا، لا من جزء الخمر. عشان كده لابد من التفصيل. بيبيع مية، عنده مية وعنده عصير وعنده كذا وعنده خمر، خلاص هذا نتيجة بيع العصير والمية والخمر على نفسه. نعم. لكن حتى لو فرضنا انه أنا مثلا صار مال حرام من كل وجه وأهدي الإنسان، والإنسان مثلا لو رد وترتب عليك مضرة، فلا بأس أن يأخذه ثم يهدي له شيئا، أي يرد هذا الأمر في صورة هدية أيضا، فيكون قد إيه أخذ هذا الشيء من حلال لأنه دفع ثمنه. يعني مثلا أنا ذاهب إلى واحد، كان تكون مثلا أختي عند رجل تعامل بالربا أو كذا، ولابد أن أختي تأتي لي بعصير ولا شيء مثلا، فأحمل معي مثلا فاكهة وأحمل معي أشياء، وقد أحمل معي عصائر وشيء حتى إيه أعوض، أو يكون هذا ثمن ما يقدم لي، فيكون هذا أكل وشرابي هذا خالصا إن شاء الله. نعم. جماعة اسمها إيه؟ فرعوية، أو معروفين فرعوية التكفيريون هذه. نعم. سبحان الله، شوف الجهل. يعني هؤلاء يحرمون العمل ويحرمون كذا، يكون نحن متوكلون، لكن إذا وجدوا شيئا أخذوه من أموال الناس، وجد ماعزا وجد كذا يأخذه، ويقول مثل مريم كان يأتيها رزقها كذا، طب الله عز وجل أكرم مريم فكان يعطيه فتأكل الفاكهة وكذا، فاكهة من التي كانت تأكلها مريم؟ من عند الله، لكن هذه فاكهة من اللي بيأخذها الآن؟ وماعز من؟ تهز ماذا؟ تهز النخل أنه نخلا عند أحد؟ نخلا يملكه أحد؟ نعم. فرق بين ما يرزقه الله عز وجل به إكراما لأوليائه فيرزقهم ذلك، كما مر معنا حديث خبيب أن المرأة كانت تقول فما رأيته خيرا منه وأسيرا خيرا منه، وقد كان يؤتى بالعنب وكذا وليس في مكة شيء من هذا، لكن أخذ عنب الناس وأقول أنا مثل خبيب؟ نعوذ بالله من الجهل. ما أنا أقول لك، شوف يا أخواني، كل هذه الاعتقادات الفسيدة إنما هي ماذا؟ إنما هي عقدة عقل شخص، فالشخص هذا زين له الشيطان شيئا فنشره في الناس، وكل واحد يعتقد اعتقادا سوف يجد له أتباع. تعرف أنا لو الآن لو واحد خرج يفتي يقول مثلا يحرم لباس الثياب والبنطال ويجب لباس الشرط هذا القصير، سوف تجد من يدعم. لو واحد قال يحرم حلق الشعر مطلقا، سوف تجد أناسا يتبعون. ما في أعظم من أن أناسا قالوا نعبد الشيطان، فقال الناس نعبد الشيطان. يعني أبو جهل ما قال أنا أعبد الشيطان، أبو جهل قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، لكن ما قال أنا أعبد الشيطان. فكل واحد يدعو إلى شيء لابد أنه يجد هذا الشيء. عقول الإنسان إن لم تنضبط بضابط الكتاب والسنة انفلتت. العقل هذا يا إخواني أسرع شيء وأقوى شيء سبحان الله، يعني من المخلوقات التي تراها على وجه الأرض سبحان الله. العقل هذا يفعل كل شيء، إن لم ينضبط بضابط الكتاب والسنة تجد فيه أمورا عجيبة. نعم.